الله رب البرايا موحد بالعبادة،
والدين دين قويم إسلامنا كالقلادة.
أما النبي محمد رسولنا بالشهادة،
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الإيمان في اللغة مطلق التصديق، ولكن يكون تصديقا ثابتا، ودليله قول الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لما نقول. بمؤمن يعني بمصدق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ولكن تصرف فيه الشرع وأدخل فيه الأعمال، وأصبحت الأعمال من جملة الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج والجهاد من الإيمان، والذكر والدعاء من الإيمان، والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الخصال، كلها داخلة في الإيمان. فتصبح الأعمال من مسمى الإيمان، فلذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشعبة البعض، الشعبة القطعة من الشيء، فشعب الإيمان يتصل إلى هذا العدد. من العلماء من حصرها في بضع وسبعين، ومنهم من لم يحصرها وقال إنها أكثر، وإنما ذكر ذلك للكثرة للإشارة إلى أنها كثيرة، فإن ذكر السبعين والسبعمائة إشارة إلى الكثرة. ولذلك اهتم العلماء بها، وأكبر من كتب فيها الإمام الدارقطني، وله كتابه المطبوع المشهور المسمى شعب الإيمان، سرد فيه الأحاديث الكثيرة، ولو كان بعضها أو كثير منها ضعيف، ولكنه استوفى كل ما يتعلق بالإيمان. وكذلك أيضا كتب كثيرون في شعب الإيمان وفي خصال الإيمان، لبيان أن كل خصلة لا بد منها، وأن الإيمان لا يكمل إلا بكمالها، وأن ترك شيء منها يعتبر خللا ونقصا في الإيمان، وأن أهل الإيمان يتفاوتون، فيكون بعضهم أقوى إيمانا من بعض. ذهب الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق، روى ذلك عن أبي حنيفة ولكن لعل مراده الإيمان اللغوي أنه هو التصديق، وأن التصديق الجازم يعتبر هو الإيمان، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. وأما جمهور أهل السنة، جمهور الأمة، فإنهم يقولون إن الأعمال من الإيمان، فيعرفون الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالأعمال من مسمى الإيمان، ودليل ذلك الآيات القرآنية والأحاديث. فمن الآيات قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل هذه الخصال كلها من الإيمان. وقال الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرغبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعل هذه من الإيمان. وقال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجعل هذا كله من الإيمان. فدل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، ولقد اهتم به العلماء. فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وجعل خصاله منه، وهو يقول: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب الشهادتان من الإيمان، وهكذا. ويستدل بهذا الحديث: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعد النبي صلى الله عليه وسلم منها ثان، واحدة من القول لا إله إلا الله، ولكن لا بد من القول والاعتقاد. ثم أعد فعلا إماطة الأذى من الطريق من الإيمان، وهو فعل أن يميط حجرا أو شوكا من الطريق، وعد كذلك عملا قلبيا، الحياء من الإيمان. الحياء خلق فاضل يحمل على كل ما يجمل ويزين، وعلى ترك كل ما يدنس ويشين. فهذا من الإيمان، هذا الحياء. وقد توسع العلماء في شرح هذا الخصال وهذا الإيمان، ومن أوسع ما كتب فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، وله كتاب المتوسط، كتاب الإيمان المتوسط وكتاب الإيمان الصغير، وكلها يبين فيها خصال الإيمان وأقوال الناس فيه. فنعرف بذلك أن هذا الإيمان الذي أصله هو التصديق قد تصرف فيه الشارع وأدخل فيه الأعمال وجعلها منه وذلك لأن الشرع أخذ أسماء لغوية وجعل أسماء شرعية فيقال مثلا الصلاة باللغة الدعاء وشرعا أقوال أفعال إلى آخره الصيام في اللغة الإمساك وشرعا إمساك عن أشياء مخصوصة الزكاة في اللغة هي إنما وشرعا إخراج جزء من المال الحج في اللغة القصد وشرعا قصد البيت لأداء هذه المناسك كذلك يقال الإسلام في اللغة الإذعان وشرعا الإتيان بالأركان الإيمان في لغة التصديق وشرعا التصديق الذي تتبعه الأعمال الكفر في لغة الجحد وفي الشرع إنكار ربوبية الله وإلهيته الفسوق في لغة الخروج مطلق الخروج وفي الشرع الخروج عن طاعة الله وهكذا يقال إن هذه الخصال لا مسمى في اللغة ولا مسمى في الشرع فمنها الإيمان له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع فنعرف بذلك أن الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان سهلوا أمر المعاصي وسهلوا أمر الطاعات وصار ذلك سبباً في تجرع الكثير على المعاصي ويقولون المعاصي لا تنقص الإيمان والطاعة والحسنات لا تزيد في الإيمان لأن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق فكان ذلك سبباً في ما يسمى بالإرجاء فيقال لهم مرجئة الفقهاء يعني أنهم فقهاء أحناف ومع ذلك لما اعتقدوا هذه العقيدة كان ذلك سبباً في توسع الناس الذين اتبعوهم في أمر المعاصي وتساهلهم بها بحيث يقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم فتساهلوا بأمر المعاصي وفعلوا وبأمر الطاعات والحسنات وتركوا ولا شك أن هذا فتح لأبواب الذنوب أما أهل السنة فيقولون إن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الكلمات الطيبة يزداد بها الإيمان والكلمات السيئة ينقص بها الإيمان وأن النظر مثلا إلى المخلوقات لأجل العبرة يزيد في الإيمان والنظر إلى المشتهيات المحرمة ينقص الإيمان وأن سماع الأذكار والخير يزيد في الإيمان وأن سماع الأغاني والملاهي ينقص الإيمان وأن الكلمات الأذكار ونحوها يزيد بها الإيمان والكلمات المحرمة كالسباب والقذف والشين ونحو ذلك ينقص الإيمان وأن النفقات في الأمور التي يحبها الله وفي الصدقات التي يرغب فيها يزيد بها الإيمان وأن النفقات في الملاهي وما أشبهها ينقص بها الإيمان وأن الخطوات التي يخطوها إلى المساجد يزيد بها الإيمان والخطوات التي يخطو بها إلى الملاهي والملاعب ونحوها ينقص بها الإيمان وهكذا هذه عقيدة أهل السنة، وقد استدل على ذلك بالآيات، وذلك لأن المرجئة ينكرون زيادة الإيمان ونقصه، يقولون إنه شيء في القلب، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كاملا، وغفلوا عن هذه الزيادات التي في القرآن، مثل قوله تعالى في الآية التي ذكرنا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى في سورة التوبة: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وغير ذلك من الآيات. فقد أطال العلماء على خصال الإيمان وعدوا ما تيسر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان ينحصر في هذه الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان، يعني أركان الإيمان الستة، وأهمها الإيمان بالله، فإن من آمن بالله آمن بالبقية، وذلك لأن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بربوبيته، أنه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين وإله الأولين والآخرين ورب المخلوقات والسماوات والأرضين، وأنه الذي خلق الخلق، وأنه الذي يرزقهم والذي يدبر شؤونهم، وأنه مالك الملك وذو الجلال والإكرام، الذي يقر بأن الله هو الرب وهو يؤمن به يحمله ذلك على أن يعبده، لأنه يتفكر ويقول: أنا عبد لإلهي مغضب في الخلوات، بحت جهرا بذنوبي وعيوبي قاتلاتي، يعترف بأنه هو العبد وأن الله تعالى هو الرب، فيكون ذلك حاملا له على أن يؤمن ببقية الأركان. أولا يعتقد الربوبية، أن الله رب العالمين، ثانيا يعتقد أن الله متصف بصفات الكمال منزه عن النقائص والعيوب، ثالثا يعتقد أنه المعبود وحده لا معبود بحق سواه، وأنه الإله الذي لا تصلح الإلهية إلا له، فمن كان كذلك فإنه يكون مؤمنا، يحمله ذلك على أن يؤمن ببقية الأركان. ومن أهمها أيضا الإيمان بالبعث بعد الموت، باليوم الآخر، اليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء على الأعمال، الذي يبعث الناس فيه أولهم وآخرهم، كما في قوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فيؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالحساب على الأعمال، ويؤمن بالجزاء بالمجازاة على الأعمال، ويؤمن بجمع الناس في موقف عظيم، وبنصب الموازين، وبتطاير الصحف، ويؤمن أيضا بالصراط وبالجنة والنار وبجميع ما أخبر الله. ولا شك أن من آمن بذلك إيمانا راسخا قويا فإنه يستعد لذلك ويعمل العمل الذي ينجيه في الدار الآخرة، يعلم أنه مبعوث بعد الموت، ويعلم أنه ليس له في الآخرة إلا عمله الصالح الذي ينجيه إن كان صالحا والذي يرديه إن كان فاسدا. فمن امتلأ قلبه بالإيمان باليوم الآخر فإنك تراه يستعد لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها واتهمها وعمل لما بعد الموت، أي لما بعد الدار الآخرة، للبرزخ وللدار الآخرة. فهكذا يكون الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالكتب يعني أن الله أنزل الكتب على الأنبياء وجعلها دالة على شريعته، ضمن شرائعه. الإيمان بالرسل هو أن الله أرسل الرسل من نوح ومن بعده من المرسلين إلى أقوامهم ودعوهم، والإيمان بأنهم بلغوا ما أوحي إليهم، والإيمان بأنهم دعوهم إلى التوحيد أولا. هكذا. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والإيمان بالملائكة التصديق بأنهم عباد مكرمون، بأنهم مقربون عند الله. قال تعالى في وصفهم: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، بأنهم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ويصدق بمن سمى الله تعالى وسمى نبيه منهم في القرآن وفي السنة. كذلك الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره يعني بأن يؤمن بأن الله قدر مقادير الخلائق، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأنه لا يخرج شيء عن علمه، وأنه خالق كل شيء، وأنه قدر أعمار العباد وآجالهم، وقدر هذه الدنيا وما فيها. الإيمان بذلك كله هو داخل في الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد فصل في ذلك العلماء وبينوا ذلك. ذكر الله هذه الخصال أو بعضها. ففي القرآن قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هكذا حكى الله عن المؤمنين أنهم يقولون آمنا بالله بذلك، وأنهم لا يفرقون بين أحد من الرسل. وقد ذم الله الذين يفرقون وهم اليهود والنصارى، قال الله تعالى عنهم: ويقولون آمنا نؤمن ببعض، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فهؤلاء لا ينفعهم، لأن الله قال أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا أليما، عذابا مهينا. وقد ذكر الله الذين يكفرون بهذه الخصال وتوعدهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أخبر بأن الذين يكفرون بذلك يكونون مضلين ضلالا بعيدا. كذلك هذه الآية في سورة البقرة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر الله بهذه الآية خمسة من أركان الإيمان، أن من فعل ذلك فإنه من أهل البر، أي من أهل الصدق الذين صدقوا بما أخبرهم الله تعالى به، وهذا كله داخل في الإيمان بالغيب الذي في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ في أوصاف المؤمنين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بكل ما غاب مما أخبرهم به رسولهم. الرسل الذين دعوا إلى هذه الرسالة يؤمنون بالغيب ويدعون إلى الإيمان بالغيب. نؤمن بالله ولم نره، ولكن رأينا آياته ورأينا مخلوقاته، ونؤمن بالرسل وإن لم ندركهم لأن أخبارهم وصلت إلينا، ونؤمن برع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وإن لم يأتنا، ونعمل إلا بكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالملائكة وإن كنا لا نراهم ولكن أخبرنا بهم فنؤمن بأنهم عباد مكرمون، ونؤمن باليوم الآخر وإن لم ندركه ولكن أخبرتنا به الرسل وأخبرنا به في هذا القرآن، فكل ذلك من الذي نؤمن به، وكله من الإيمان بالغيب. فالذين يؤمنون بذلك إيمانا جازما يظهر أثر هذا الإيمان على ألسنتهم بأن ينطقوا بذلك، وكذلك على جوارحهم بأن يعملوا بذلك. فإذا آمنوا بالله وحدوه وعبدوه، ومن ادعى أنه مؤمن بالله وهو مع ذلك يشرك به ويكفر به فدعواه باطلة. وكذلك نؤمن بالرسل وبخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن آمن به لزم أن يتبعه وأن يسير على نهجه، ومن لم يفعل ذلك فليس صادقا بأنه مؤمن. ونؤمن بالكتب وبهذا القرآن الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن به يلزم أن يصدقه وأن يعمل به وأن يسير على نهجه وأن يتبعه وأن يدقق في الاتباع، ومن لم يعمل به بل أقرأه ونبذه ورأه ظهريا فليس صادقا في هذا الإيمان. وهكذا من آمن باليوم الآخر ولم يعمل له فإنه لا يكون صادقا. ولذلك يقول بعض العلماء: عجبت للجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينال هاربها، كيف ينام هاربها. يعني أن المؤمن الصادق يواصل العمل ولا يمل ولا يكل، بل يكون دائما في عمله. كذلك أيضا لا بد أن الذي يؤمن بهذه الخصال أو بهذه الأركان يؤمن ببقية خصال الإيمان، أي كلها البضع والسبعون أو غيرها، ويعمل بها لأنها كلها مشتبكة ومتلازمة. فهكذا يكون الصادق في إيمانه ومن ليس بصادق. نكتفي بذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة، والدين